بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث سأقف عند الشاهد منه في هذا اليوم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. هذا الحديث حديث حذر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أمرين: حذر من شرب الخمر، وحذر أيضا من أن يقول الإنسان في مؤمن ما ليس فيه من حيث البهتان والكذب والافتراء، وأن الله تعالى يحبسه في رضغة الخبال، ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار، حتى يأتي بالمخرج مما قال. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من التخلق بأخلاق بخلق الظن السيء، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من أن نسلك مثل هذه المسالك القائمة على مسألة إساءة الظن وكيد التهم ولصقها بالبراء من الناس. ولذلك من قال في مؤمن ما ليس فيه، ما ليس فيه يعني هو مجرد افتراء أو مجرد نقل، حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. والحبس في رضغة الخبال لأن الجزاء من جنس العمل، فحينما لوث لسانه بولوغه في عرض أخيه وبقذفه أو باتهامه أو ببهتانه عوقب بهذا الجزاء الخطير، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك واجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من حصائد الألسن، فإن للسان حصائد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. كان عليه الصلاة والسلام يحذر من الولوغ في أعراض الناس، وكان يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وقال: رب كلمة قالها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. وللأسف الشديد نحن في زمان وفي وقت أصبح بإمكان كل أحد أن يتكلم وأن يشارك وأن يكتب وأن يعني يدخل إلى المواقع من خلال وسائل التواصل هذه. فبعض الناس وللأسف الشديد يعني بعيد عن مراقبة الله وبعيد عن خوفه من الله عز وجل، فربما قال في إنسان ما ليس فيه، أو نقل شيئا عن أناس آخرين في شخص هو بريء من هذا. وللأسف بعض الناس يتناقل هذا حتى يصبح كالأمر المسلم. فهذا متوعد، هذا الجنس من الناس متوعد بالعقوبة، بالعقوبة من الله جل وعلا. وهذا الحديث يشير إلى جنس العقوبة، وهي أنه يحبس في رضغة الخبال. الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله. قل جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة، وحذر من النميمة، وحذر من الكذب. وما من أحد من المسلمين إلا وهو يعلم ذلك، لكن في غمرة الدخول في مثل هذه الإشكالات وكذا ربما ينسى الإنسان، لكن لا بد أن يعلم كل إنسان أن اتهامه لمسلم أو قوله فيه في شيء ليس فيه، هذا لا شك بأنه أمر محرم. والمخلص من ذلك والمخرج هو التوبة إلى الله عز وجل وإكذاب نفسه، يكذب نفسه، يقول: أنا اتهمت هذا البريء، أنا قلت فيه ما ليس فيه، أنا أبرأ إلى الله. وإذا ترتب على ذلك ضرر يجب عليه أن يتحمل هذا الضرر. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
كيف الحال مشايخ؟
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
وياك إن شاء الله. الشيخ طال عمرك، بخصوص يوم عاشوراء.
نعم.
نعم، واللي عليه قضاء الله يطول عمرك، هل إنه يقدر يدخل صيام عاشوراء مع القضاء يحتسب يوم واحد؟
إن شاء الله.
ولا لازم إنه يصوم القضاء أول شيء بعدين يصوم عاشوراء؟
إن شاء الله.
زين، وبعد سؤال ثاني الله يسلمك. نعم. الشيخ أنا ودي أصوم عاشوراء، بس الله يسلمك عندي دواء استخدمه يوميا الصبح وفي الليل، يعني حبه حبه في الليل. زين الحين هل اني اصوم ولا اسال الدكتور قبل ولا
ان شاء الله؟
طلب الحاله شو اسوي؟ الله يسلمك،
جزاك الله خير اخ احمد، تسمع الرد من الشيخ، حياك الله، عمرك طويل. نعم. بوس. نعم نعم، تفضل تفضل بوس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم في البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل بوس.
عندي سؤال، حكم شراء السيارات المحجوز عليها، يعني مرات المصرف يحجز على سيارة ويحطها للنزاد وانت جيت تشتريها، او مرات البوليس ولا محكمة ولا شيء بياخذ السيارة من حد بظروف معينة بيحطها في المزاد وانت جيت تشتريها، يعني حكم شراء السيارات هذه؟
ان شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير باوس. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة لصيام عاشوراء، يقول: إذا كان عليه قضاء من رمضان ويريد أن يصوم عاشوراء مع قضاء رمضان، هل هذا يعني العمل جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان عليه قضاء من أيام رمضان ثم أحب أن يصومه في يوم من الأيام المشروع صومها كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإنه لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، ويسأل الله جل وعلا أن يكتب له أجر صوم هذا اليوم. لكن لا بد أن يفهم مسائل: أولا أن ينوي من الليل، لأن القاعدة الشرعية أن كل صوم واجب يجب أن تتقدم النية من الليل، يجب أن تتقدم النية من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الأمر الثاني: لا يجوز له الفطر في هذا اليوم اختيارا، لأن القاعدة الشرعية أن صوم النفل يجوز الفطر فيه إذا أحب الإنسان أن لا يكمل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الذي يقضي من رمضان في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء فالواجب عليه أن يتمه، وليس له الخيار أن يفطر إلا إذا سافر أو مرض. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يقول أريد صيام عاشوراء، لكن يقول عندي دواء استخدمه في حبة في الليل وحبة في النهار، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصوم أو يقول يجب علي أن أسأل الطبيب قبل ذلك؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لصيام يوم عاشوراء سنة وليس بفريضة، ولذلك لو أن إنسانا أراد أن لا يصوم مثلا لا يصوم يوم عاشوراء لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، صحيح أنه فوت على نفسه أجر لكن لا ينكر عليه هذا، وهو سليم معافى. فكيف إذا كان مريضا مبتلا؟ فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت مريضا ويشق عليك الصيام أو أنك تأخذ أدوية، وهذه الأدوية إذا تركتها في فترة الصيام قد تؤثر على صحتك، فما في حاجة، فالله جل وعلا يكتب لك أجر الصيام. إذا كنت ممن تعاهد صوم يوم عاشوراء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا قلت لا أنا الحمد لله قادر، نعم استشر الطبيب وقل له الآن ممكن أؤجل هذه الحبة أخذها في الليل فقط أو في أول الليل وفي آخر الليل، تستشير الطبيب في هذا حتى يعني لا يترتب على يعني دوائك مثل على حالتك شيء من المضاعفات.
جزاك الله خير الشيخ. باوس يسأل عن حكم شراء السيارات المحجوز عليها، سواء يقول من المصرف أو من المحكمة أو من الشرطة، تباع بالمزاد، هل يجوز شراءها؟
الحمد لله، بالنسبة للسيارات المحجوز عليها هي لا تباع إلا بعد استصدار حكم قضائي، بعد استصدار حكم قضائي، ولذلك يجوز للإنسان أن يشتري السيارة المحجوز عليها سواء للمصرف أو المحجوز عليها لأي جهة أخرى، لأن هذه السيارات إنما هي يعني شيء مرجع ممن أخذها ولم يكمل مثلا قضية القيمة، أو أخلى أو مثلا تركها هكذا وشيء من المخالفات، أو خالف شرطا جزائيا، فيجوز لك أن تشتري هذه السيارة بعد استصدار الحكم القضائي في خصوصها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
كيف الحال؟ الله
الله يبارك فيك محمد، تفضل.
عندنا سؤال لو سمحت، لو أحد توفى وللأسف ما كان بزكي يعني زكاة المال، تمام، فهل نخرج زكاة أو قيمة أو من الميراث الباقي يعني، أو من يعني من ميراث من التركة؟
إن شاء الله يعني السنوات الماضية
يعني توفى وما كان بزكي.
إن شاء الله إن شاء الله،
تمام. فهل في حكم شرعي؟
واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير محمد. نعم، فالشيخ سؤال محمد يقول: إذا كان شخص لا يزكي طيلة حياته وتوفي هذا الشخص، هل على ورثته أن يخرجوا يعني زكاة هذه السنوات من التركة؟
الحمد لله، هذه حقيقة المسألة مما اختلف فيها العلماء، ولذلك بعض العلماء يذهب، وهي قاعدة عند الجمهور أن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فمن لم يزكي فترة عمره أو بعض السنوات فإن هذه الزكاة لا تسقط، وإنما يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. وبالنسبة لمسألة الوفاة، هنا الخلاف شديد بين العلماء، هل بمجرد وفاته أصبح ماله ملكا للورثة أم أن في المال حقا؟ فمن أهل العلم ذهب إلى أن في المال حقا كبقية الحقوق مثل الوصايا والديون ومثل ما يتعلق بتجهيز الميت، قالوا فالزكاة مثلها، ولذلك هو حق تعلق بالمال، يجب على الورثة أن يخرجوا هذه الزكاة التي ما أخرجها صاحب المال لجميع السنوات الماضية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الزكاة لا تجب على الورثة لأن المال قد انتقل إليهم، فهم يستقبلون به حولا جديدا، كل واحد من الورثة يستقبل بنصيبه حولا جديدا ويخرجه. أما من مات فقد انقطع عنه التكليف، ولذلك يعاقب ويجازى على منعه للزكاة، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، ولا ينوب الحي عن الميت. ولذلك قالوا ليس لا يجب على الورثة أن يخرجوا زكاة ماله عن الفترة الماضية، وإنما حق لهم. من أهل العلم ويذهب إلى أنه يخرج عن السنة الأخيرة فقط، قالوا لأن هذه السنة تعلق بها مثل هذا الحق. عموما إذا الورثة أحبوا أن يخرجوا الزكاة فيؤجرون على ذلك، وإذا امتنعوا فلهم الحق في أن لا يخرجوا، والعقوبة على مورثهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طيب إذا فضيلة الشيخ مثلا أخرجوا الزكاة من السنوات الماضية من التركة، هل تبرأ ذمة الميت؟
هذه المسألة التي ذكرها بعض العلماء من أهل العلم قالوا بأن ذمته تبرأ لأنها من جنس الديون، من جنس الديون، فإذا أخرجت الزكاة سقطت عنه كقضاء الديون. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تسقط عنه. لماذا؟ لأن ليس له نية، وهو منعها وقد انقطع عنه التكليف، انقطع عنه التكليف. والخلاف في هذا شديد، لكن عموما إذا احتسب الورثة وأخرجوا يؤجرون على ذلك. وأما إذا امتنعوا وقالوا هذا حق لنا فلهم الحق الكامل في ذلك. وبهذه المناسبة أذكر إخواني من يستمع إلي أن يتقوا الله عز وجل، لا سيما أرباب الأموال وأصحاب الغنى، وأن يعلموا بأن نهاية كل حي هو الموت، وأن الإنسان لا يأخذ معه ولا درهما واحدا. ولذلك الواجب على المسلم الذي أغناه الله وأنعم عليه أن يؤدي حق الله وهو الزكاة. فللأسف الشديد يعني يوجد بعض الناس مثل الآن ما عرضه الأخ السائل بارك الله فيه، يوجد من الناس من يبخل بالزكاة ولا يدفعها، ويؤمل طويلا ويسوف كثيرا، ثم تخترمه المنية ويفاجئه الموت بغتة، فيقف بين يدي الله وقد هدم ركنا من أركان الإسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن يعلموا بأن هذا المال الذي بأيديهم إنما هو عارية، وهو نعمة من نعم الله عز وجل عليهم، وأن هذا المال سبيله إلى طريقين، إما إلى حادث، إما في حادث، وإما إلى وارث. إما في حادث يذهب وتبقى الحسرة والندام، وإما يؤول إلى وارث بعد وفاته. طيب أين حق الله عز وجل؟ أين حق الفقراء والمساكين؟ ولذلك على الإنسان أن يتنبه، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل إذا تعطرت المرأة يجب عليها أن تغتسل إذا رجعت إلى المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة لتعطر المرأة وأحكام ذلك يختلف باختلاف الحال. فالأصل يجوز للمرأة أن تتعطر لزوجها ولنسائها وفي بيتها وفي حدود النساء، هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. وعطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. الأمر الثاني، إذا خرجت المرأة متعطرة إلى المسجد أو إلى السوق ومرت بالرجال وشم رائحتها، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد من أكثر من وجه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج المرأة متعطرة لتمر بالرجال فيشم ريحها. وجاء من حديث أبي هريرة أنه رأى امرأة متعطرة ذاهبة إلى المسجد فقال أين تريدين يا أمة الله؟ قالت أريد صلاة العشاء، فقال ارجعي فاغتسلي. فأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن أي امرأة تعطرت فخرجت فشم رائحتها الرجال فهي زانية، يعني عليها إثم الزاني وليست زانية حقيقة. ولذلك المرأة التي تتعطر وتمر على الرجال الأجانب فإنها ترجع فتغتسل غسل الجنابة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عن الجميع. أما إذا تعطرت وخرجت مع زوجها أو أحد أرحامها من في السيارة وأنزلها إلى مكان لا يشم الرجال رائحتها ذهبت إلى أمها أو إلى أختها أو إلى نساء مثلا مجتمعات في مناسبة أو حفلة فهذا لا يشمله الحكم وذلك لأنها لم تمر على الرجال الأجانب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
الله يحييك وجزاك الله خير.
ما يعافيك يبارك فيك تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة بس جزاك الله خير في الوضوء. السؤال الأول حكم من انغمس في الماء ناوية للوضوء. والسؤال الثاني هل يضر من يتوضأ ويجفف الأعضاء قبل الانتهاء؟ هل يضر ذلك بالموالاة؟ يعني مثلا يغسل إيده ويجفف وينتقل إلى العضو اللي بعده. والسؤال الثالث بعض النساء يعني يلبسن الكم الضيق أو ما يغطي الذراع يكون ضيق على الذراع وأثناء الوضوء يمسحن عليه فما حكم ذلك وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. تسمع إن شاء الله أرضنا الشيخ. نعم حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن.
شيخ عزيز الله يطول بعمره.
حياك الله يا مرحبا ومسهلا الله يبارك فيك.
طول بعمرك يا شيخ عزيز ما شفنا فترة طويلة والله.
الله يحفظنا وياك.
كفاية نسمع صوتكم بس.
جزاك الله خير.
طول بعمرك. سؤالي شيخ الله يطول بعمرك الحين هالأيام جائحة كورونا طبعا السنة ما نلحق إحنا نصلي مثلا في المسجد. نكون مشغولين أوقات والله صراحة تفوتني السنة. أنا بغيت نصيحة منك يا شيخ
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير حسن. تسمع إن شاء الله نصيحة من فضل الشيخ. مكالمة أخرى. نعم فاطمة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فاطمة.
مبروك عليكم سنة جديدة وشيء مبارك لكم.
جزاك الله خير الله يبارك فيك تفضل.
عندي سؤال محيرني صراحة.
نعم.
صديقي مسيحي أنا سألت واحد قال لي ما يجوز كلمة ولا أي شيء يعني أبغى أعرف الشيخ يعني.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير فاطمة. نعم. يفضل الشيخ على الأسئلة الأخرى راشد يسأل عن حكم من انغمس في الماء ناويا الوضوء.
الحمد لله من انغمس في الماء ناويا الوضوء ورتب أعضاء الوضوء فإن وضوءه صحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا لم يرتب الأعضاء كترتيبها في الوضوء العادي فإن وضوءه لا يصح. فإذا انغمس وأدخل أول ما أدخل وجهه وبعد ذلك يديه ومسح رأسه وغسل رجليه تم وضوءه. أما إذا انغمس هكذا فأدخل رأسه غاسلا إياه فإن هذا قد أخل بالترتيب ويمكن للإنسان إذا انغمس في الماء أن ينوي بعد ذلك الوضوء وهو في الماء بحيث أنه يبدأ فيتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل قدميه بحيث أنه يدلك قدميه بيديه وهو في الماء يكون قد توضأ ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يسأل عن حكم تجفيف أعضاء الوضوء أثناء الوضوء.
الحمد لله لا يصح أن يجفف المتوضأ أعضاء الوضوء أثناء الوضوء لأن هذا مخل بركن من أركان الوضوء وهو الموالاة والموالاة بأن يوالي بين أعضاء الوضوء بحيث لا يجعل العضو ينشف ليغسل الذي بعده سواء كان يعني نشفان العضو بفعله أو بفعل غيره وإلا إذا كان اضطرارا وليس اختيارا كأن يأتي هواء مثلا أو يكون الجو حار فينشف العضو بغير اختياره. أما أن يذهب فينشف بيديه ينشف أعضاءه في أثناء الوضوء فهذا قد أخل بركن من أركان الوضوء ولا يصح الوضوء إلا بالموالاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الحكم أن تمسح المرأة على الأكمام، ويقول فضيلة الشيخ أنها يعني أكمام ضيقة، بعض النساء يقول تلبس أكمام ضيقة، فحكم بدل أو لا تستطيع أن تنزع هذه الأكمام فتمسح بدل الغسل تمسح عليها.
الحمد لله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك الأعضاء الوضوء تنقسم إلى قسمين: قسم يغسل وقسم يمسح. أما القسم الذي يغسل فهو الوجه واليدان والرجلان، وأما الذي يمسح فهو الرأس. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تمسح على أكمامها كون ذلك أن الكم ضيق، لأن اليدين حقهما الغسل وليس المسح. وإذا غطي العضو بشيء فإنه لا يمسح إلا القدمين، إذا غطي بالخفين أو الجرموقين أو الجوربين. وأما الرأس إذا غطي وهو الخمار بالنسبة للمرأة والعمامة بالنسبة للرجل، فالراجح من قول أهل العلم أنه يجوز المسح عليهما، يجوز المسح عليهما. فالراجح من أقوال أهل العلم إذا شق نزعهما على المرأة أو على الرجل. ولذلك واجب على المرأة أن تغسل يديها وأن لا تمسح فوق الكمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حسن ومعنا مكالمة. أبو أنور تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أنور.
الله يحفظكم يا حجة.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل.
عندي سؤال لك.
نعم. تفضل.
الله يديم فضلك. بالنسبة للشخص يستعلم حقوق ناحية الخدمة من العمل الشهر اللي طاف، فهل عليها إخراج زكاة المال؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لل إذا أنا عادة بصلي قيام الليل وبصلي معه الشفع والوتر آخر حاجة قبل أذان الفجر.
نعم.
ومرات يفوت علي الوقت وبلقى الأذان أذن أثناء ما بصلي في قيام الليل، فهل أصلي الشفع والوتر مع صلاة الظهر ولا كيف الإجراء؟
إن شاء الله.
يا الله جزاك الله.
جزاك الله خير بانور. نعم. جيف نصيح سؤال حسن بالنسبة ل أريد منكم توجيه نصيحة له. ويقول فضيلة الشيخ أنه بسبب كورونا أنه يصلي الفرض ثم يخرج من المسجد ثم يقول أتكاسل عن صلاة السنن والرواتب.
الحمد لله. السنن والرواتب صلاتها في البيت أفضل من المسجد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وهذا في زمن كورونا وفي غير زمن كورونا. ولذلك الأصل أن الإنسان يصلي السنن الرواتب والسنن المطلقة يصليها في البيت، فأنت إذا صليت في المسجد ثم رجعت إلى البيت تصليها في البيت ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو فاطمة يقول عندي صديق نصراني، فيقول قال لي أحد الأصدقاء أن لا يجوز لك أن تتكلم معه لأنه غير مسلم.
الحمد لله. هذا الكلام غير صحيح، فيجوز للمسلم أن يتكلم مع غير المسلم سواء كان كتابيا أو وثنيا، لا حرج في ذلك. ويجوز أن يدخل معه في تجارة وفي شراكة مثلا، ويجوز أن يعمل معه مثلا في وظيفة، كل هذا مشروع ولله الحمد. لكن على المسلم أن يستثمر مثل هذه العلاقة بدعوته إلى الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن كل مسلم يحمل في صدره سلاما عالميا عجيبا، وهو محبة الخير للآخرين. ولذلك هذه جذوة موجودة في قلب كل مسلم، فإذا صاحبت مثل هذا أو زاملته أو تكلمت معه وارتاح لك، ففرصة عظيمة أنك تعرض عليه الإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قل عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك محمد.
أنا باخذ من وقت ما كان عندي ثلاثة أسئلة. في سؤال أنا تشد
لو على عجالة أبو محمد لأن الوقت ضيق جدا.
تدريت الشيخ بخصوص إذا ريال زوجته يعني عندها أبوها ماخذ ثلاث حريم. وأما الزوجة وحدة الأم أو الحرمة الثانية ما عندها عيال والحرمة الثالثة عندها عيال. فأشد أن أفتى الشيخ بخصوص أنه ما يقدر يسلم عليها. وأنا نقلت المعلومة هاي أو الفتوى للولد ولكن قال لي ما اقتنعت يعني ما أبى أعرف الحكمة من هذا الشيء. هذا رقم واحد.
عفوا من اللي أفتاك؟
أنت شيخ.
وش السؤال ما هو؟ السؤال ما فهمت إلى الآن.
السؤال شيخ أنه هو يقول زوجته أبوها ماخذ أكثر عن حرمة.
أبوها؟
فالشيخ السلام على زوج أو زوجة الأب هذا السؤال؟
نعم بالضبط. فكانوا يقولوا له أن إذا والله إذا ما عندها عيال ما بمشكلة ولكن إذا عندها عيال عفوا إذا عندها عيال ما شيء مشكلة أنك تسلم عليها أما إذا عندها عيال لا ما تسلم عليها.
والله أنا إلى الآن ما واضح السؤال.
أب الزوج فالشيخ إذا كان عنده أب الزوجة أب زوجته إذا كان عنده أكثر من زوجة هل يجوز له أن يسلم على يعني زوجات؟
يعني الآن والد زوجتك عنده ثلاث حريم.
نعم.
وحرمتين ما عندها عيال.
نعم.
ويعني الآن بالنسبة للزوج يريد أن يسلم على الحرمة الثانية.
نعم قالوا لأن إذا في حال أن هي ما عندها عيال ما تقدر تسلم عليها. أما إذا عندها عيال يستوي تسلم عليها بحكم أن بنتها بتكون أخت حرمتك.
هذا من اللي قاله؟
هم هناك هم أهل حرمتك. يقول لي أنا الكلام ما
إن شاء الله إن شاء الله فصل لك إن شاء الله.
فهذا شيء.
أبو محمد لو نكتفي بسؤال واحد لأن الوقت يعني ضيق.
لا خذ الأسئلة ونجاوبه بعدين إن شاء الله.
تفضل تفضل محمد تفضل.
خذ الأسئلة أفضل.
الشيء الثاني بخصوص الحين يوم المرأة الإماراتية. يعني أنا كنوع أنا مثلا من العام أو العام الأول أودي هدايا للحريم اللي لهن فضل علي مثل ما تقول من معلمات أو مشرفات كنوع من التقدير. فهل الموضوع أنه في يعني في رمسة أو في شيء من الكلام هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك
الله خير محمد الله يحفظك يبارك فيك. نعم جيف الشيخ سؤال أبو أنور بالنسبة ليقول نهاية الخدمة هل عليها زكاة؟
الحمد لله بالنسبة لنهاية الخدمة حقيقة مسألة خلافية بين العلماء والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزكاة تكون على السنة الأخيرة فإذا العفو قبض المال فإذا قبض المال الآن قبض المال فإنه يزكي هذا المال الذي قبضه عن سنة واحدة ثم يستقبل به حول جديد لأن من شروط صحة من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك والموجود عند الجهات التي هي جهات التوظيف هذا الموجود عندهم غير مستقر بالنسبة لصاحب المال ما يكون المال مستقر بهذا المعنى ولذلك إذا قبضت المال زكي عن سنة واحدة ثم استقبل به حولا جديدا.
بانور فضل الشيخ يقول أنه يصلي قيام الليل فيقول إذا كنت في قيام الليل وأذن للفجر ولم يصلي الشفع والوتر هل أصليه مع صلاة الضحى؟
الحمد لله بالنسبة لمن فاته يعني الشفع والوتر حتى دخل عليه وقت الفجر فإنه يقضي ذلك في وقت صلاة الضحى. من فات عليه الوتر مثلا من الليل فإنه يقضي ذلك من الضحى بشرط أن يقضيه شفعا لا وترا يقضيه شفعا لا وترا. يعني الآن مثلا أفترض أنك تصلي ثلاث ركعات في الليل ودخل عليك وقت صلاة الفجر انتهى وقت صلاة الوتر فمن النهار في وقت الضحى تصليه شفعا لا وترا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على أسئلة أبو محمد. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي من الإخراج علي السعيد تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.